أما أن يخصص ويعتني بليلة من الليالي فلا يجوز ذلك إلا ما ورد في السنة تخصيصه.
يقول السائل: ما حكم التعزية بعد الدفن مباشرة في المقابر أو في المسجد؟
التعزية سنة ومستحبة بعد علم المرء بالوفاة، سواء كانت قبل الصلاة على الميت أو بعدها، أو قبل الدفن أو بعده، في المقبرة أو في المسجد أو في السوق أو في أي مكان. وإنما كره بعض العلماء رحمهم الله الجلوس للتعزية، الجلوس في البيت لتقبل التعازي، فهذا كرهه بعض العلماء رحمهم الله، وقالوا إن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما إذا قابلت أخاك المسلم فعزه في أي مكان تقابله.
يقول السائل: نحرص على السنة ولكن لا نريد فوات فضل هذه الليلة النصف من شعبان للأحاديث الواردة في قيامها يوم غد، فما نصيحتكم لنا؟ يقول: هل يمكن الأخذ بالأحاديث الضعيفة فيما تتعلق بفضائل الأعمال كالتي وردت في ليلة النصف من شعبان؟
ما ورد في تفضيل ليلة النصف من شعبان ولا تفضيل صيامها على سائر الأيام بشيء صحيح فيما أعلم، فيها أحاديث ضعيفة ما يصح أن يعتمد عليها، وديننا بحمد الله مأخوذ بثوابت آيات قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة لا شك فيها، فلا نتشبث ونأخذ بأشياء ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحرم من بركة الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ورد أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهل من توجيه لمن لا يعتني بالنظافة وتفوح منه روائح تؤذي جليسه بل جلساءه؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظافة والتخلص من الروائح الكريهة، ونهى صلى الله عليه وسلم من أكل الكراث أو البصل أو الثوم أن يشهد الجماعة لئلا يؤذي المصلين والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيجب على المسلم أن يعتني بنفسه بهذه الناحية. وقد شرع الاغتسال يوم الجمعة لأن فيه نظافة وطهارة وإزالة للروائح الكريهة، فيحسن بالمسلم أن يعتني بهذه الناحية ويهتم لها، ولا يؤذي إخوانه، ولا يجوز له أن يؤذي الملائكة بالرائحة الكريهة، فيعتني بهذا، وخاصة في أيام الحر والعرق الكثير تنبعث روائح تؤذي الجلساء، فينبغي للمسلم أن يعتني بنفسه بهذه الناحية.
يقول السائل: طفل ميت في بطن أمه وعمره 8 أشهر، هل له عقيقة؟
ليس له عقيقة، لأن العقيقة تستحب وتتأكد لمن ولد حيا شكرا لله تعالى، فإذا مات في بطن أمه وخرج ميت فالذي يظهر والله أعلم أنه لا عقيقة له. السائلة تقول: انقطع الدم عن النفساء قبل 15 يوما من ولادتها، فهل تجب عليها الصلاة؟ وهل يجوز أن يجامعها زوجها؟ والجواب: إذا انقطع الدم عن النفساء وجب عليها الاغتسال ووجب عليها الصلاة، فقد ينقطع ليوم أو يومين أو 5 أيام، وقد تلد ولدا بلا دم، فليس لها نفاس حينئذ، لأن النفاس هو الدم الذي يخرج قبل بعد الولادة أو قبلها بقليل، فإذا ولدت ولدا بلا دم وجب عليها أن تصلي، وإذا ولدت الولد وخرج معه الدم فمتى من قطع الدم ولو 5 أيام أو 10 أيام فيجب عليها أن تغتسل وأن تصلي. ثم لزوجها أن يجامعها، وإن انتظر فهو أولى خشية أن يعود عليها الدم. ولذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله: ويكره وطئها قبل 40، يكره وليس بحرام ما دام ليس عليها دم، فلزوجها أن يجامعها، لكن لو انتظر خشية أن يعود عليها الدم فهو أولى.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة 2 ركعة عن شخص قد توفي؟
ما ورد هذا أن يصلي أحد عن أحد، لا حي ولا ميت، فما ينبغي مثل هذا، وإنما الوارد مثل زكاة الصدقة عن الميت، الاستغفار والدعاء عن الميت، ذكر محاسن الميت ونحو ذلك من الأمور الواردة، الصيام عنه إذا صام مات وعليه صيام واجب ما أداه صام عنه وليه كما جاء في الحديث، فيحسن التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي أحد عن حي ولا ميت.
يقول السائل: أرجو تعريف مواقيت صلاة الصبح وصلاة الفجر، صلاة الشروق وصلاة الضحى.
صلاة الفجر وصلاة الصبح هي صلاة واحدة، ووقتها من حين طلوع الفجر، إذا ظهر طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة الصبح. وصلاة الشروق وصلاة الضحى هما صلاة واحدة كذلك، فهي إذا صلي صلاة الضحى في أول الوقت ممكن أن تسمى صلاة الضحى وممكن أن تسمى صلاة الشروق، وإذا صليت في منتصف الضحى تسمى صلاة الضحى فقط. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت صلاة الضحى وصلاة الشروق من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر بقليل، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى. وإذا صليت في أول وقتها تسمى صلاة الضحى وتسمى صلاة الشروق.
يقول السائل: عندي ولدين وبنتان، وأملك منزلا مكون من 4 طوابق، وأرغب في توزيعه على كل واحد من الأولاد والبنات، فما رأيكم؟
إعطاء الوالد لولده في حال الحياة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم قال يعطون في حال الحياة كما جعل الله جل وعلا لهم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعض العلماء قال يسوى بينهم بين الذكر والأنثى، فالعطاء في حال الحياة يختلف عن الميراث، لأن المرأة قد يعطيهم في حال الحياة لظروف خاصة، فقالوا له أن يسوي بينهم فيعطي الأنثى مثل الذكر. والأولى للإنسان أن يبقي ما له بيده، لأنه ربما يحتاجه، فإذا مات فقد تولى الله جل وعلا قسمته على مستحقيه، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين، وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، قسم بين الأولاد بمقتضى حكمته، وأعطى كل ذي حق حقه كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا رغب في القسمة أو العطاء فلا يمنع من هذا، لكن بشرط ألا يكون قصده حرمان ما فرض الله جل وعلا لبعض الورثة مما فرضه الله له، ما يكون قصده بهذا حرمان الزوجة، يعطي الأولاد ما بين يديه حتى لا يبقى للزوجة شيء ترثه، أو يعطي البنت مالا كثيرا حتى لا يرث بقية المال العصبة أو نحو ذلك. إذا قصد الاحتيال على قسمة الله جل وعلا حرم عليه ذلك، أما إذا قصد نفع ولده ولم يقصد حرمان وارث من ميراثه فلا حرج عليه أن يعطي أولاده ما شاء بشرط أن يعدل بينهم.
يقول السائل: أنا رجل أعمل في التجارة وعلي دين ولم أجد من يقرضني لأسدده، فهل يجوز أن أقترض من بنك الربوي؟
لا يجوز لك أن تقترض من بنك الربوي لتسدد الدين الذي عليك، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. المدين إذا ثبت إعساره فلا يحبس ولا يؤذى، وإنما ينظر حتى يسدد، يستطيع أن يسدد ما عليه. والحبس والمنع من التصرف هذا كله قبل ثبوت الإعسار، خشية أن يتصرف في ماله بما يضر بغرمائه. فإذا ثبت أنه معسر أخرج من السجن، وهذا هو المعمول به عندنا والحمد لله، لأنه يحبس ويؤمر بسداد الدين، فإذا لم يستطع نظر في ثبوت إعساره شرعا، فإذا ثبت إعساره شرعا أخرج، وأمر الغرماء بأن ينظروه حتى ييسر الله له السداد. فلا يجوز للمسلم أن يقترض من بنك ربوي بفائدة ربوية محرمة فيكون محاربا لله ولرسوله، وإنما على غرمائه أن ينظروه حتى ييسر الله له السداد.
يقول السائل: هل صلاة الجنازة تقطع الشوط من الطواف كما تقطعه صلاة الفريضة؟
لا يا أخي، لا تقطعه صلاة الجنازة، لا تقطع الشوط، وكذا صلاة الفريضة كلاهما، لأن للعلماء رحمهم الله في المسألة هذه قولان: هل يقطع أو لا يقطع؟ ولعل الصحيح إن شاء الله أن صلاة الفريضة وصلاة الجنازة كلها لا تقطع الشوط، فأكمل من حيث وقفت.
يقول السائل: ما حكم من أدى عمره ولبس ثيابه قبل حلقه؟
إذا لبس ثيابه قبل الحلق ثم حلق بعدما ذكر فلا شيء عليه، وإن ذكر قبل أن يحلق فالأولى له أن يتجرد من المخيط ويستعيد ملابس الإحرام ثم يحلق وقد حل من عمرته، ولا شيء عليه في الحالين، لأنه يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا قبل التحلل.
يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم وغير الحرم في النافلة والفريضة؟
لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في الفريضة أو النافلة في سائر البقاع سوى المسجد الحرام ومكة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز للمرء أن يمر بين يدي المصلي في مكة، وبعضهم منع ذلك، والذين أجازوه قالوا إنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وتريد الجارية المرأة أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يسجد في موضع قدمها، دل هذا على أنها كانت تمر بين يدي المصلي. فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يتحرج ويتوقف عن المرور بين يدي المصلي، ومن أراد أن يمر بين يديه فلا يمنعه لأن المسألة فيها خلاف.
يقول السائل: في بلادنا بعض الناس يعقدون للزواج في المساجد، ما حكم ذلك؟
لا بأس بهذا، التحري المكان الفاضل والزمن الفاضل حسن، وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب العقد بعد العصر من يوم الجمعة في المسجد تحريا للزمن الفاضل الذي هو يوم الجمعة، وآخر ساعة منه التي تتحرى أن تكون ساعة الإجابة بعد العصر، وفي المسجد لكونه أفضل البقاع، فأفضل البقعة في البلد المسجد، فإذا تحرى المسلم ذلك فحسن.
يقول السائل: هل تجوز الرقية بالقراءة على ماء زمزم؟
نعم، الرقية حسنة، يعني مباشرة على المريض أو في ماء ويشربه، ثم إذا كانت هذه الرقية في ماء زمزم فحسن، لأنه ماء مبارك وماء طيب، وهو طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك، فإذا وجدت القراءة في هذا الماء المبارك وشربه المسلم فحسن.
يقول: هل للمرأة التي تصلي في مصلى النساء ويدخل عليهن الرجال هل لها تغطية وجهها؟
يجب على المرأة إذا مرت بالرجال أو مر الرجال بها جالسة أو تصلي أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، فإذا كانت تصلي في مكان بعيد عن الرجال وكاشفة لوجهها فلها ذلك، فإذا مر بها رجال تغطي وجهها.
يقول السائل: لقد قمت بالطواف والسعي ولم أقصر أو أحلق في عمرة سابقة علما بأني قد كنت ناسي.
التقصير أو الحلق للرجال والتقصير للنساء في العمرة والحج واجب من واجبات النسك، فإذا تركه المرء فإن استدركه في وقت يمكن ذلك فبها ونعمت، وإن لم يستدركه ولم يقصر ولم يحلق وجب عليه هدي لتركه هذا الواجب، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا شباب أوشكنا على نهاية العمدة إن شاء الله، ونفكر إن شاء الله لعلنا في بلوغ المراد، لأن كتاب جيد جامع بين الحديث والفقه.